قال: وقد يكون إنكارهم، وتأملوا في هذا السبب. قال: قد يكون إنكار، يعني من أنكر من السلف للتوسع في هذه العلوم. قال: لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض كما سبق. إذن لو كان فيه خير لتكلم فيه من كان قبلنا، لو كان فيه خير لبينه الرسل، لاشتغل الرسل، بيّنوا لنا كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائر يقلب جناحيه إلا وعند الصحابة رضي الله عنهم منه علم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذه الأمور وتكلم عن جزئيات في أمور أخرى، فليقتصر النظر على هذه الجزئيات فيما يتعلق بأمر التعبد. أما في أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، توسع في أمر الدنيا أمر لا حرج فيه، فيما فيه النفع وفيما فيه الصالح وفيما لا يعارض الأمر الشرعي. قال: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. هذه من إشكالات التي يتوسع في أو الذي يتوسع في مثل هذه المسائل، يقول: جاء حديث النزول أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، والحديث في الصحيح، فكيف الثلث في هذا الليل والثلث في هذا الليل؟ إذن هذا يدل على أن الحديث لا يصح، أو أن هذا لا يمكن أن يقع. انظر ما الذي جعله يصل إلى إلغاء الحديث أو إلى تكذيب الحديث أو إلى ما ظنه في عقله من معارضة الحديث. الحقيقة هذا وما سيأتي بعده هو قياس الخالق على المخلوق. أنت لما نظرت أن الخالق المخلوق لا يمكن أن يكون في مثل هذه الأحوال أنزلت نفس هذا الكلام، وإلا الأصل التسليم، سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الأمر: الله أعلم بكيفية هذه الأمور، نؤمن به ونصدق به ونثبت صفة النزول وما يتعلق ببقية الصفات أيضا، ونسلم ذلك لله سبحانه وتعالى، لا نعترض عليه بالعقول القاصرة ولا الأفكار الكاسدة التي تبطل النصوص الشرعية، بل نسلم. وهذا حال أهل الإيمان، ونؤمن بهذه الغيبيات. أول صفة ذكرها الله جل وعلا في أول سورة البقرة: يؤمنون بالغيب، في حال أهل الإيمان. وهذا الذي ينبغي أن يسلم. لكن أدى التوسع في مثل هذه العلوم بما لا ينفع الإنسان ليس فقط في الضرر على صاحبه وإشغال وقته بما لا ينفع، بل في معارضة النصوص الشرعية، وهذا أشد. نعم. طيب. ثم قال: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض. هذا الاعتراض قبيح. لماذا؟ قال: وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، ما سيقولون: تعال نفهمك. قال: بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا إخوة أنموذج في التسليم، ما يعترضون. جاء المنادي وهم يصلون في صلاة في مسجد قباء وهم في ركوع، قال لهم: القبلة حولت، تحولوا وهم ركوع. جاء المنادي يناديهم: الخمر حرمت، فأكفأوا القلال حتى سالت سكك المدينة بالخمر. جاء تحريم لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور وإنها لتفور باللحم. ما عندهم تأخر، لا يوجد معارضات عقلية: والله عقلي لا يقبل هذا الحديث، والله عقلي لا. أنت منافق تقول هذا الكلام؟ كيف ما عقلك ما يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عقلك لا يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عقلك لا يقبل قول ربك جل وعلا؟ أنت مريض، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى رقية، تحتاج إلى أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الخلل فيك ليس في النصوص الشرعية، فإن النص الشرعي لا يعارض النص الشرعي أبدا، والنص الشرعي لا يعارض العقل الصحيح. الذي يعارض العقل الصحيح هو عقلك الفاسد، أما الصحيح لا يعارض نصا أبدا. فإذا التسليم هو ديدن المؤمن، وهو فعله، وهو منهجه، وهو مذهبه، وهو قوله، وهو اعتقاده. وهذا الذي ينبغي أن يتمسك به المسلم.